أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الوثيقة الثانية التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما زالت تحتل مكانة بارزة في القراءات التحليلية، لا سيما بعد كلام الحزب أن وثيقة الحزب هذه بال 2009 هي تطوير للوثيقة الأولى، أي الرسالة التأسيسية التي أطلقها عام 1985. أسئلة كثيرة إذن لابد من طرحها حول أهمية هذه الوثيقة وعن مشروع حزب الله السياسي في لبنان. هل أكد حزب الله في هذه الوثيقة لبنانيته؟ هل تخلى عن مبدأ قيام الجمهورية الإسلامية في لبنان؟ هل حزب الله يريد حقا إلغاء الطائفية السياسية؟ يسرني أن أستضيف خلال هذه الحلقة من بعض الأخبار العلامة السيد علي الأمين مفتي سور وجبل عامل سابقا. سماحة السيد أهلا وسهلا في
أهلا بكم أستاذ
في الأم تي في. يعني كما ذكرنا سماحة السيد، الوثيقة الثانية التي أطلقها حزب الله الأسبوع الماضي ما زالت تحتل الاهتمام البارز على الساحة السياسية. برأيك سماحة السيد، هل نستطيع يعني مقارنة هذه الوثيقة والوثيقة الثانية والوثيقة الأولى في 85 التي أطلقها حزب الله؟
نعم، يعني في الحقيقة القارئ إذا قارن بين هاتين الوثيقتين لا يجد أن هناك اختلافا كثيرا في الجوهر والمضمون. قد يكون هناك اختلاف بالشكل وبالصياغة وبزيادة بعض المفردات، ولكن من حيث الجوهر الوثيقة السابقة كانت تعتبر يعني لبنان ساحة جهاد وأرضا ينطلقون منها لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية العامة في المنطقة، لأنه سابقا كنا نرى أنه كانوا يكتبون الثورة حزب الله الثورة الإسلامية في لبنان على أساس أنها جزء من الثورة الإسلامية العامة في العالم الإسلامي وفي المنطقة. الآن مثلا يضعون بدل الثورة الإسلامية العامة المقاومة الإسلامية مثلا في لبنان. لكن من حيث يعني النظر إلى لبنان كما قلنا كساحة من ساحات الجهاد، لا يزالون يعتبرون لبنان هكذا. يعني كلمة وطن التي أضيفت في هذه الوثيقة الجديدة، الوطن بطبيعة الحال ليس قطعة أرض، الوطن يعني هو أرض وشعب ودولة. بينما نرى أنه في الوثيقة هذه لا يزالون يعتبرونه ساحة جهاد لتحقيق مشروع ضد الاستكبار العالمي وضد يعني الغزو الإسرائيلي في المنطقة وهكذا. فمن هنا أنا لم أجد يعني كقارئ أن هناك اختلافا في الجوهر بين الوثيقة السابقة والوثيقة اللاحقة سوى في بعض الشكليات، خصوصا بما يعود إلى يعني بعضهم قال بأن حزب الله بهذه الوثيقة أظهر لبنانيته. نحن لا نشك بأن يعني الجنسية التي يحملها حزب الله وأفراده هي جنسية لبنانية، لكن الكلام في السياسة التي يعتمدها حزب الله هي ليست سياسة لبنانية، لأنه عندما يعتبر من منظور عقائدي أن هذا الحزب يعني هو تابع إلى ولاية الفقيه وهو منظور عقائدي خاص به، فبطبيعة الحال إذن ولاية الفقيه ليست ولاية على الدين فقط، وإنما هي ولاية على الدنيا أيضا. يعني هي ترسم السياسة العامة أيضا لأتباعها في المنطقة وللأحزاب المرتبطة بها. ومن هنا إذن حزب الله يدخل إلى عالم السياسة اللبنانية ليس من منظور لبناني. يعني المنظور اللبناني عادة هو المنبثق عن الدولة ومؤسساتها التي انبثقت بدورها عن الشعب اللبناني واختياراته، بينما هو ليس من لا يختار سياسته من خلال الواقع اللبناني وإنما من خلال الارتباط الخارجي.
حضرتك ذكرت كنا عم نحكي عن ولاية الفقيه، لا شك أن هذا الموضوع تطرق إليه سماحة السيد حسن نصر الله عندما يقول نحن قدمنا وثيقة سياسية ولم نعالج الجوانب العقائدية أو الإيديولوجية أو الفكرية. أحب أن أكون صريحا وواضح، نحن موقفنا من مسألة ولاية الفقيه هو موقف فكري وعقائدي وديني وليس موقفا سياسيا خاضعا للمراجعة. كيف تقرأ هذا الكلام؟ هل نستطيع يعني هون عم بيحاول الفصل بين المرجعية الدينية العقائدية والمرجعية السياسية لحزب الله؟
من الواضح انه يعني ان الارتباط بولاية الفقيه ليس ارتباطا دينيا. ولاية الفقيه في ايران لم تعد مرجعية دينية فحسب، وانما هي سلطة ونظام حاكم له طموحاته وتطلعاته في المنطقة ليس فقط في داخل إيران. فليس الارتباط بولاية الفقيه على حد الارتباط مثلا المسيحيين بالفاتيكان. الفاتيكان ليس لها طموحات
في لبنان،
في لبنان أو في المنطقة العربية أو في العالم. بينما ولاية الفقيه كما قلنا أصبحت هي رأس السلطة ورأس النظام في إيران، فلذلك الارتباط بها لا يكون ارتباطا دينيا فحسب، خصوصا بالمنظور العقائدي الذي يقوله حزب الله بأن يعني لا فصل بين الدين والسياسة. هم يقولون في أدبياتهم ومفرداتهم بأن سياستنا عين عبادتنا وعبادتنا عين سياستنا، يعني هم يقولون لا فصل بين عالم الدين وعالم السياسة. ولذلك لا يمكن أن نفهم من خلال هذا الكلام الذي قاله الأمين العام أن هناك يعني فصلا بين الارتباط الديني في ولاية الفقيه وبين الارتباط السياسي، لأن معنى ولاية الفقيه هو معنى سياسي وليس معنى ديني، لأنه لو كان معنى دينيا لا آمن كل الشيعة به، بينما لا يؤمنون كل الشيعة بولاية الفقيه.
علما أن السيد حسن نصر الله
حتى علماء الطائفة أيضا من القدامى والمعاصرين معظمهم لا يؤمنون بولاية الفقيه، فإذا ليست مسألة دينية، هي أبعادها سياسية أكثر من دينية. الارتباط بولاية الفقيه،
الفرق بين ما يؤمن به الشيعة وولاية الفقيه، يعني استمعنا إليه لأمين العام لحزب الله عندما كان يرد على البطريرك الماروني ربما يمكن من شهرين أو أكثر أن ولاية الفقيه هي من أحد المعتقدات الشيعية. إلى أي مدى هذا الكلام يعني صائب؟
هذا الكلام يعني لا يمكننا أن نضفي على مسألة ولاية الفقيه الصفة العقائدية.
نعم،
الأصول العقائدية عند الشيعة معروفة وهي خمسة عندهم، أصول الدين في المعتقدات وفي فروع الدين أيضا التي يعددونها بأنها عشرة، ليس من ضمنها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه هي مسألة فقهية فرعية محل بحث واجتهاد بين الفقهاء، قد يقبل بها فريق وقد يرفضها آخر، بينما في المسألة العقائدية لا يمكن أن يقبل بها شخص ويرفضها آخر. يعني مثلا في أصول الدين التي هي من المعتقدات لا يمكن أن نؤمن بتوحيد الله وفريق يقول أنا لا أؤمن بتوحيد الله. فالمسائل العقائدية التي يتم عليها اتفاق وإجماع بين علماء المذهب، بينما مسألة ولاية الفقيه لا يوجد عليها إجماع، إن لم نقل بأن بعض الإجماعات سبقت على عدمها، يعني على عدم الاعتقاد بولاية الفقيه، وإنما يعني ظهرت على الساحة ولاية الفقيه بعد وصول الإمام الخميني إلى السلطة وبوصفه فقيها وعالما من العلماء. طرحت هذه الولاية من أجل إعطائه شيئا من الصلاحيات الدينية لإدارة شؤون البلاد والثورة الإسلامية آنذاك.
يعني خلاصة الكلام حول تأكيد حزب الله على لبنانيته، هل إيمان هل يعني اتباعه لولاية الفقيه يفقده المشروع اللبناني، يفقده الهوية اللبنانية؟
نحن قلنا مرة اللبنانية بمعنى الجنسية اللبنانية طبعا جنسية
هم يحملون الجنسية طبعا عن الجنسية سماحة السيد،
وإنما الارتباط السياسي. نحن نعتقد أن الهوية السياسية يجب أن يكتسبها الإنسان من وطنه ومن رؤية شعبه،
نعم،
من خلال رؤية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المنبثقة عن الشعب، على هذا الأساس يرسم سياسته. بينما نحن لا نرى بأن يعني حزب الله يرسم سياسته من خلال تطلعات الشعب اللبناني، وليس أيضا من خلال المؤسسات التي انبثقت عن الشعب اللبناني وإرادته واختياره.
لكن هذه الوثيقة تتحدث عن الدولة اللبنانية، تتحدث عن دعم المؤسسات، يعني منظور الدولة بالنسبة لحزب الله موجود في هذه الوثيقة.
يعني الدولة المقالة عن أعمالها، الدولة التي تعطي لهم غطاء من دون أن يكون لها دور مؤثر وفعال، يعني هي عملية غطاء لما يقومون به. حتى لا يكثر الحديث عن أن هذا السلاح الموجود خارج الدولة ليس سلاحا شرعيا، فعندئذ ينخرطون في مشروع الدولة من أجل أن يعطى لهم صيغة قانونية عندئذ يحتجون بها أمام الرأي العام اللبناني وأمام الرأي العام الدولي والعالمي أيضا، بأننا لسنا جماعة خارجين على القانون وعلى الشرعية الدولية.
طيب بهذا الإطار، في قراءتنا للوثيقة الحالية والوثيقة السابقة، برأيك سماحة السيد، هل تخلى حزب الله عن مشروعه لبناء الجمهورية الإسلامية بلبنان؟
لا، يمكن أن يقال بأنه تخلى عن هذا الأمر، يعني مش الآن، لأنه منذ أن طرحه في تلك المرحلة واجه حزب الله معارضة شديدة داخل الطائفة الشيعية فضلا عن الطوائف الأخرى، يعني وكانت هناك مواجهة حاسمة لهذا المشروع لحزب الله من الطائفة الشيعية، من أحزاب، من قيادات دينية، من سياسيين. فلذلك من وثائق كان قد أطلقها الإمام الصدر في الماضي وكان لا يزال لها تأثير على عموم الطائفة الشيعية، لم يكن هذا الطرح في يومه إذا طرحا توجد له أرضية للاستجابة له. فلذلك أنا أعتقد أنهم قد تخلوا عن هذا الأمر ليس من منظور عقائدي، وإنما من خلال أن الأرض ها هنا ليست صالحة لمثل هذا المشروع ولمثل هذا الطرح، فلذلك تخلوا عن هذا الأمر.
طيب في ظل هاتين العقيدتين، ما بعرف، أين الطائفة الشيعية اليوم في ظل حزب الله، في ظل وجود حزب الله، تواجد حزب الله؟ هل الطائفة الشيعية اليوم، عفوا ما تأخذني على السؤال، مختصرة بحزب الله؟
لا يوجد في الحقيقة يعني حزب يمكن أن يختزل طائفة أو مذهب.
نعم،
حزب الله في الحقيقة يعني يمثل أنصاره وأتباعه، كما هو الحال في أي حزب لبناني من الأحزاب اللبنانية. لا يمكن أن يقال هو يمثل رؤية الطائفة التي ينتمي إليها مثلا أتباعه أو أنصاره، لكن بما أن حزب الله يعني يمتلك الوسائل التي تتيح له الحضور على الساحة الشيعية ومن ثم على الساحة اللبنانية،
وسائل شو يعني؟
يعني السلاح والمال والدخول في الدولة أيضا والاندماج في الدولة، فهو إذن هو الموجه يعني لأن يمثل الطائفة عموما، بحيث أنه توجه إليه الأنظار، هو الذي يمثلها عموما، لكن هو حقيقة لا يمثل كل آراء الطائفة الشيعية. ولو أتيح للطائفة الشيعية طبعا يعني أن تظهير قوى الرأي الآخر التي تخالف حزب الله لكان الحال يختلف كثيرا.
لماذا لا يتاح لهذه الطائفة الشيعية أن تمثل الرأي الآخر؟
لا يتاح لأن هناك هيمنة طبعا، يعني مثلا في الجنوب أو في المناطق التي يتواجد فيها حزب الله أو وغيره لا يسمح بالرأي الآخر أن يظهر. الدولة اللبنانية أيضا عاجزة عن أن تتبنى الذين يدافعون عنها حتى في المناطق التي يعني يتواجد فيها حزب الله وغيره. مثلا نحن عندما كنا في الجنوب كنا ولا نزال نحمل مشروع الدولة التي أطلقه الإمام الصادق، وكنا يعني نتبنى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لكن الدولة اللبنانية عاجزة عن أن تحمي أتباعها وأنصارها في أماكن تواجد القوى الحزبية المهيمنة والتي تمتلك السلاح والسلطة.
بالعكس يعني حضرتك عم بتقول وكأنه ربما يكون حزب الله مؤسسة مستقلة عن الدولة اللبنانية عندما تقول أن الدولة عاجزة عن حماية ودعم مناصريها.
يعني واضح أنه طبعا القوى الموجودة في الجنوب المسيطرة على الساحة الجنوبية هي ليست الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية موجودة في الشكل، يعني صح أن هناك قوات ومخافر وغيرها، لكن هذه لا يمكنها أن تدفع يعني ضرا عن المواطنين أو أن تجلب لهم نفعا. المسيطر فعلا على الأرض هي قوى الأمر الواقع، ولذلك مثلا ما جرى معنا في صور أنه عشرات المسلحين احتلوا دار الإفتاء الجعفري وأخرجوا الموجودين بقوة السلاح، ولازالوا إلى اليوم مثلا يعني يحتلون هذا المركز وفيها أغراضنا وممتلكاتنا كلها لا تزال إلى اليوم موجودة، ونحن لا يمكننا أن نعود إلى الجنوب. الدولة لا يمكنها أن ترجعنا أيضا، أن ترجع لنا حقوقنا، وهذا ظهر جليا في 7 أيار. يعني ما الذي فعلته الدولة للمواطنين العزل في بيروت أو غير بيروت؟ لم تفعل الدولة لهم شيئا. فإذا في قوى مسيطرة ومهيمنة حتى على الدولة اللبنانية، لذلك الآن الدولة اللبنانية حتى الإمكانات التي تأتي للدولة، الوكالة الحصرية للطائفة الشيعية هي عبر الثنائي حزب الله وحركة أمل. يعني حتى الإمكانات التي تصل إلى المواطنين يجب أن تمر عبر هذه القوى. الدولة لم تتمكن أن تبني علاقة مباشرة بينها وبين المواطن، وإنما أقطعت هذا المواطن لهذه الأحزاب، فلذلك مضطر المواطن أن يتعاطى معها حتى وإن كان مخالفا لها في الرأي ولا يستطيع إظهاره.
طيب في الوثيقة أيضا سماحة السيد أنه الذهاب إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإلى حين إلغاء هذه التوافقية إلغاء الطائفية السياسية لا يستطيع أن يعيش لبنان إلا في ظل الديمقراطية التوافقية. عندنا عنوانين: إلغاء الطائفية السياسية والديمقراطية الوفاقية. تنبلش بإلغاء الطائفية السياسية، إلى أي مدى هناك جدية في طرح هذا المبدأ؟
أنا يعني أعتقد أن طرح إلغاء الطائفية السياسية الهدف من ورائه هدف دعائي وليس هدفا حقيقيا، لأنه من الواضح أن يعني الذي دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية اليوم تحت شعار أنه نريد أن نطبق الدستور كانوا هم أكثر الناس خروجا على الدستور. وقد رأينا مثلا يعني كيف ألغيت المهلة الدستورية لانتخاب رئاسة الجمهورية، وعطل الانتخاب، وأغلق المجلس النيابي، وكلها كانت مخالفات دستورية هائلة أوصلت البلد إلى 7 أيار وإلى سفك الدماء بالمجان وإلى إضعاف الدولة إن لم نقل إسقاطها. يعني فمن هنا باعتقادي أن الغرض من وراء هذه يعني الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية هو التخلص من وصمة المذهبية التي وصم بها أصحاب هذا الطرح، لأنه من الواضح يعني قبل أن ندعو إلى إلغاء الطائفية السياسية برزت هناك سياسة مذهبية، مذهبية ضيقة يعني كيف صنعت في لبنان في 7 أيار وما بعده. وهذه المسألة أدركها طبعا العالم العربي أدركوا بأن هناك صبغة مذهبية وصم بها أصحاب السابع من أيار وأدركها الوطن العربي يعني والناس، حتى الرأي العام اللبناني أدركها. أنا أعتقد أن البعض الذي يطرح الإلغاء الطائفية السياسية الآن يريد أن يتخلص من تلك الوصمة المذهبية، أنه لا، هو إنسان ليس إنسانا مذهبيا، وإنما هو يريد أن يلغي الطائفية السياسية، فإذا هم تخلصوا من الحالة المذهبية، مع أن الحالة المذهبية لا تزال أثارها موجودة وقائمة إلى اليوم. يعني هم رفضوا الرأي الآخر داخل طوائفهم، الرأي الآخر الذي كان يحاول أن يبقي على جسور التواصل بين الطوائف اللبنانية، هم رفضوه.
طب هذا الرفض بنى على أساس طائفي مذهبي ديني طوائفي أم على مبدأ سياسي؟
أيوه، إلغاء الطائفية السياسية.
لا، عم نحكي عن إلغاء الآخر، حضرتك كنت عم تحكي عن إلغاء الآخر في طائفة
على صعيد مذهبي.
نعم،
يعني نحن الآن عندما
الرئيس بري طرح تشكيل هيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، هل الرئيس بري
الرئيس يعني بري هو الذي أيضا كان مشاركا في اجتياح بيروت في السابع من أيار، وكانت هذه حركة مذهبية، والرئيس بري أيضا هو الذي
المشروع يعني العنوان لهذا المشروع بسبع أيار كان على أساس عدم الاستئثار في السلطة،
عدم الاستئثار بالسلطة. هم تركوا السلطة، مش السلطة استأثرت، الذي خرج من السلطة هم الثنائي خرجوا من السلطة،
يعني بيعتبروا هن بيمثلوا 90% ربما من الطائفة الشيعية، وإذا ظهروا من برا يعني طائفة كاملة خارج السلطة. وين والسؤال المطروح
هنا
الوفاق الوطني؟
هم خرجوا مش أخرجوا، لو أنهم أخرجوا عندئذ لقلنا بأن الحق على السلطة وكان لهم أن يقوموا ببعض ما فعلوا. أما هم خرجوا باختيارهم نتيجة تداعيات معينة للمحكمة الدولية وغيرها، كانت هذه الحجة، وعندئذ قالوا بأن الحكومة غير ميثاقية وبأنه لابد من المشاركة، ونحن عندما قلنا لهم عودوا إلى السلطة وعودوا إلى كنف الدولة كانوا يقولون الدولة لا معنى لها، الآن يقاتلون من أجل المشاركة في الدولة يعني. فلذلك أنا أعتقد أن إلغاء الطائفية السياسية لا يريدونها حقيقة وجديا اليوم، وإنما يريدون أن يحفظوا الأمر الواقع وأن يخرجوا من الوصمة المذهبية في المرحلة السابقة التي لم تقتصر هذه الوصمة على الداخل اللبناني وإنما حتى في الوطن العربي. فالآن يريد بعضهم أن يقول نحن نلغي الطائفية السياسية، بل نحن لسنا مذهبيين، نحن أناس وطنيون، مع أنه طبعا المخالفات الدستورية التي حصلت بالسابق يعني كما قلنا تعطيل رئاسة الجمهورية وإغلاق المجلس النيابي وغيرها من التصرفات، حتى اجتياح بيروت أليس مخالفا للدستور يعني والقانون؟ فمن هنا يعني أن تأتي هذه الدعوة ممن خالف الدستور بذكرنا ببعض بقول بعض الشعراء الذي كان يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، إن كان حبك صادقا يعني لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فلا معنى، أنا أتعجب من بعض النواب يعني الذين يروجون بأن نحن نريد أن يعني نتفق على الدستور
في جهة معينة في لبنان،
وكأنهم أعطوا النموذج المثالي في تطبيق الدستور عبر السنوات الماضية. طيب يا أخي، الدستور منذ اتفاق الطائف يقول يجب أن تحل الميليشيات، وكانت المكافأة لحل الميليشيات هو إدخال قياداتها في السلطة، فدخلوا في السلطة وأخذوا الاثنين معا، أخذوا الاثنين معا كما ظهر في السابع من أيار. فإذا أين هي الموافقة للدستور؟ نحن مع إلغاء الطائفية السياسية، بس هناك سلم يجب أن نسير به خطوة فخطوة، يجب إيجاد الدولة التي تضمن حقوق الناس كلها وبكل مختلف طوائفها، عندئذ تأتي لأن تطرح إلغاء الطائفية السياسية. الإلغاء الطائفية السياسية هي درجة السلم العليا، نحن لازلنا في درجات السلم السفلى، كما انكشف لنا في السابع من أيار لا توجد دولة قادرة على حماية مواطن أو على حماية
سماحة السيد، هؤلاء القيادات السياسيين في البلد هل فعلا يريدون إلغاء الطائفية السياسية بل تشكيل الهيئة الوطنية للإلغاء وصولا إلى إلغاء الطائفية السياسية؟
لا، يمكن أن نقول بأنهم يعني يريدون، بس أنا الذي أراه أنهم يريدون أن يبقى الواقع على ما هو عليه، لأنهم أكثر الناس استفادة من هذا الواقع الموجود، وهو ما سمي بالديمقراطية التوافقية التي تعني إلغاء منطق الأكثرية. فلذلك هم يطرحون هذه الأمور من أجل حتى أن يقول البعض لا، إذن خلونا على ما نحن عليه اليوم، دعونا على ما نحن عليه، حيث إنهم بديمقراطيتهم التوافقية لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية بدونهم، لا يمكن الاتيان برئيس وزراء بدونهم تحت منطق التوافق، ولا بد من التوافق، وطبعا رئاسة المجلس هم أيضا معهم، فإذن هم لا يخسرون شيئا في الحقيقة يعني.
طيب بدي سلط الضوء على هذه النقطة سماحة السيد، لكن بعد البريك، بعد فاصل إعلاني لو سمحت. مشاهدينا بريك إعلاني ونرجع لبعض الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى برنامج بعض الأخبار، ودائما ضيفي سماحة السيد العلامة علي الأمين مفتي سور وجبل عامل سابقا. سماحة السيد، كنا عم نحكي عن وكأن هناك فرض لهذه توافقية أو ديمقراطية توافقية، هل هذا المبدأ فرض بسبع أيار؟ هل كرس باتفاق الدوحة؟ ونحن هل نعيش في ظل اتفاق الدوحة في هذه الآونة؟
لا شك بأنه طبعا يعني بعد السابع من أيار طرحت هذه، أصبحت أمرا واقعا، هي طرحت من قبل طبعا ما يسمى بالديمقراطية التوافقية، وحاول البعض أن يعطيها يعني صفة الدستورية وأنها جزء من اتفاق الطائف وما شابه ذلك، ولكن طبعا ما جرى نحن في اعتقادنا في اتفاق الطائف هو التوافق على الديمقراطية وليس الديمقراطية التوافقية. في فرق، في فرق طبعا جوهري كبير، وأنا ناقشت بعضهم يعني أذكر قبل سنوات يعني بهذه الفكرة، بأنه نحن الذي نفهمه أن في اتفاق الطائف جرى التوافق على النظام الديمقراطي في لبنان، يعني التوافق على الديمقراطية،
لكن مع احترام السلم الأهلي والوثاق الوطني، يعني كافة الطوائف يجب أن تمثل في هذه السلطة،
تمثل لا شك. بس هنا الآن هم طرحوا فكرة أخرى بأن يعني الديمقراطية التوافقية تعني أنه لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية من خلال منطق الأكثرية ولا
تشكيل حكومة،
تشكيل حكومة أيضا بمنطق الأكثرية، وإنما يجب أن يكون بالتوافق. ومع أنهم، أنا قلت لبعضهم طيب كيف تقبلون بالأكثرية تأتي بكم نوابا، طيب وترفضون الأكثرية في المؤسسات الأخرى للدولة اللبنانية، طيب ما أنتم بمنطق الأكثرية جئتم إلى الانتخابات وبالانتخابات، طيب كيف يمكن أن تقولوا بأنه لا، نحن بالسلطة التنفيذية وبرئاسة الجمهورية يجب أن يكون هناك توافق، وإلا نغلق مجلس النواب، وإلا أيضا لا تشكل حكومة مثلا.
سمحت السيد، بضوء هذه وجهة النظر اللي حضرتك عم تحكي عنها، ما هو مصير، ما هو مستقبل هذا المشروع الذي مثل ما حضرتك عم يفرض فرض على الساحة اللبنانية، شو هو مصيره؟
مصيره عدم الدوام، لأنه هذا سيؤدي في الحقيقة إلى
يعني هذا المشروع يعني يتطور،
سيؤدي إلى تراكمات داخلية عديدة عندئذ تفرض حالة من الانفجار في الداخل، لأنه الآن أنت يمكن أن تفرض علي اليوم نتيجة معادلات معينة، بس غدا لا يمكنك أن تفرض علي هذا الأمر. فلذلك يعني منطق الديمقراطية التوافقية هو إعطاء الوكالة الحصرية لقوى الأمر الواقع. يعني الآن مثلا في الطائفة الشيعية عندما يقولون الديمقراطية التوافقية ماذا يقصدون بها؟ أن القوى التي يعني تأتي بمنطق الأكثرية في الانتخابات التي هم يريدونها بمعزل عن بسط الدولة لسلطتها، عندئذ لا يمكن لأي سلطة تنفيذية أن تأتي بأشخاص آخرين، إلا من خلال هذه القوى الموجودة. فإذا فرضوا أنفسهم في السلطة التنفيذية دائما، يعني لا يمكن أن تشكل حكومة بعد في المستقبل كما اليوم بدون الثنائي المتمثل بحزب الله وحركة أمل تحت شعار الديمقراطية التوافقية، مع أنه هذا ليس أمرا دستوريا، لأنه دائما الذي يحكم يمكن عندئذ أن يأتي بفريق حاكم من مختلف الطوائف ويحافظ بذلك على الميثاقية من دون حصرية الأحزاب، يمكن أن يشكل حكومة غير حزبية، لكن بهذه الطريقة منعوا من تشكيل أي حكومة غير حزبية لا يمكنها أن تأتي بأشخاص من خارج الأحزاب المهيمنة.
طيب سمحة السيد، مثل ما حضرتك عم تحكي يبدو أنه نحن نعيش اليوم في ظل اتفاق الدوحة، لكن أين الطائف اليوم؟ يعني من خلال قراءة حزب الله لاتفاق الطائف، من خلال قراءتكم لاتفاق الطائف،
الطائف لم ينفذ، الطائف نفذ شكلا.
يعني اتفاق الدوحة جاء لينسف ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف،
يعني جاء ليكرس هذا الواقع الذي كان فيه عدم تطبيق لاتفاق الطائف. اتفاق الطائف الذي نص على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على كل الأراضي اللبنانية، ونص على حل الميليشيات. طيب هذه نرى أن هذه البنود الأساسية التي تشكل البنى الأساسية لقيام الدولة الضامنة لحقوق المواطنين والطوائف، هذه كلها لم تحصل.
يعني كمان يعني أصد بإطار سؤالي أيضا المبدأ الدستوري من قيام الدولة اللبنانية.
نعم.
يعني مبدأ المناصفة، مبدأ قيام المؤسسات، مبدأ النظام البرلماني الأكثري، وين صرنا نحن من هذا الإطار؟
لا يعني لا يوجد في إلغاء لمنطق الأكثرية.
نعم.
الآن عندما يقال ديمقراطية توافقية يعني أن هناك إلغاء لمنطق الأكثرية. لا يمكن بعد أن تأتي أنت برئيس جمهورية بدون منطق الديمقراطية التوافقية، لا يمكن تشكيل حكومة بدون منطق الديمقراطية التوافقية.
هل الديمقراطية التوافقية يعني مثل ما حضرتك عم تفسرها أنه ما بيصير شيء بلبنان إلا ما نحن منكون موافقين عليه؟ هل هذا ربما يؤدي مثل ما كانت الأكثرية عم تحكي إلى مبدأ المثالثة؟
العملية موجودة، هذه
موجودة مثالثة.
هلا مثالثة أيضا يعني مش متوازي، لأنه في ثلث هو الأرجح، هو اللي عم يرجح الأمور يعني. يعني حتى المثالثة ما فيك تقول أنت مثالثة،
يعني هناك محاولة لتحويل هذا هذا الواقع إلى عرف ودستور.
لا يعني يمكن فيك تقول بأنه في مناصفة بس في طائفة نصف والباقي نصف آخر، مش أنا مش انه ولا ما او بدك تقول في ثلث راجح، يعني ما في تساوي طبعا، لانه واضح عدم التساوي. يعني عندما لا يكون هناك دولة باسطة لسلطتها وهناك السلاح خارج منظومة الدولة الذي يشكل يعني ارهابا لاي فريق اخر، مش انه لهذا الفريق. يعني بعضهم كان انا سمعته يقول متى اخافك هذا السلاح؟ يا أخي نحن في الجنوب يخيفنا هذا السلاح.
عندما قال عماد ميشيل عون البطرك
الصغير أي سلاح خارج الدولة يخيفني، أنا يرعبني، يخرجني من بيتي من دياري، كيف هذا الأمر؟ يعني أنا لا يمكن أن أطمئن إلا لمشروع الدولة اللبنانية، إلا إلى سلاح الدولة اللبنانية. يجب جعل ضوابط لهذا السلاح في إطار الدولة اللبنانية. ما عم نقول أنه يجب الآن أن ينزع هذا السلاح، بس يجب وضعه ضمن إطار الدولة اللبنانية.
طب ضمن هذا الإطار، وضع السلاح ضمن الدولة اللبنانية، الوثيقة تحدثت عن استراتيجية أو نظرة حزب الله لهذا لمبدأ المقاومة، عندما تقول المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه غزو إسرائيلي وجيش وطني يحمي الوطن ويثبت أمنه واستقراره، وضمن هذا البند هو أن إسرائيل تمثل تهديدا دائما للبنان. كيف قرأت المزاوجة بين مقاومة تدافع تحرر وجيش يحمي؟
يعني الجيش معتبرينه انه مثل قوى الامن الداخلي، يعني ليس له علاقة بالدفاع وليس له، يعني كما هو الحال مثلا الذي ظهر في فترات سابقة. طبعا منطق المزاوج هو يعني عدم الإيمان بمنطق الدولة، وأن هذا السلاح سيبقى مرتبطا تحت شعار الدفاع، وأن هناك يعني خطر دائم. طيب يا أخي، الخطر الدائم بس هو على لبنان؟ ثم هذا خطر إسرائيل في المنطقة ليس خطرا على لبنان فقط، وإنما هو خطر على العرب وعلى الدول العربية كلها. طيب لماذا لم تتخلى الشعوب العربية عن منطق الدولة وتعمل مقاومات في أراضيها؟ مش منطق يعني. الخطر الإسرائيلي ليس على لبنان فقط، خطر لبناني على سوريا، على مصر، على الأردن، على العرب. طيب لماذا لم ينشئوا مقاومات ويسقطوا أيضا مشروع الدولة؟ هذا ليس منطقا. الدولة هي التي تخطط للسلم والحرب، ويمكن عندئذ أن يندمج هذا السلاح في ضمن الدولة.
يعني بالمنظور
بعدين لفتني نظري أنه مقاومة المزاوجة بين المقاومة الشعبية هي مقاومة شعبية. ليش؟ وين في مقاومة شعبية؟ لو كانت مقاومة شعبية يعني فيها من كل الشعب اللبناني تحظى بتأييده ودعمه، يمكن أن نطلق عليها كلمة مقاومة شعبية. بس هذه مقاومة حزبية، مقاومة لحزب خاص، يعني حزب خاص أنشأ مقاومة، فما فيك تسميها مقاومة شعبية، حركة شعب وكذا. فمن هنا أنا أعتقد أنه هذا المنطق، يعني منطق المزاوجة، يذكرنا بالماضي عندما لم يكونوا يؤمنون بمشروع الدولة، وأن للدولة ولاية على شعبها وعلى أرضها، وإنما الولاية لهم حيث يوجدون. فلا يزال هذا المنطق قائما وموجودا.
في ظل هذا الكلام سماحة السيد، نحن رايحين على طاولة حوار لطرح مبدأ استراتيجية دفاعية. أين استراتيجية دفاعية اليوم؟ وأين طاولة الحوار؟ وشو مصير طاولة الحوار في ظل كلام حزب الله عن المزاوجة بين الجيش والمقاومة، بل المقاومة والجيش؟
الاستراتيجية الدفاعية اللي بنسمعها بالعالم كله بتصنعها وزارة الدفاع وقيادة الأركان، وبيختاروا خطة دفاعية معينة، هاي بتختارها، هذا ما نسمعه. أما أنه طاولة حوار من ناس ليس لهم اختصاص هم بيقرروا يعني استراتيجية دفاعية، هذه عملية تقطيع الوقت.
لكن حزب الله عنده اختصاص بالدفاع،
عنده اختصاص بالدفاع، يعني بالدفاع عن لبنان. ما شفنا الاختصاص احنا بحرب تموز، يعني ماذا جرى يعني في حرب تموز وما
اصاب لبنان؟ ألم يدافع حزب الله عن لبنان في حرب تموز 2006؟
نحن لم،
شو اللي صار؟
اين هو الدفاع الذي جرى؟ يعني عندما يهجر مليون مواطن، وعندما تدمر عشرات القرى ان لم نقل اكثر، وعندما نخسر 4000 بين شهيد وجريح، والبنى التحتية تقصف، طبعا أين هو الدفاع؟
لكن إسرائيل تقهقرت.
يا مولانا تقهقرت، يعني لو كانت إسرائيل تقهقرت لما بقيت عند إذن، لأنه تقهقر إسرائيل معناته انتهى.
هي قالت أنه نحن
نعرف أنه
صار في أخطاء. ألم يسجل هذا انتصار في لبنان؟
نحن قلنا حزب الله الحقيقة يعني قلنا بأنه كان هناك شيء من الصمود، شيء من الفدائية والاستعداد للتضحية كان موجود. أما أنه دافع عن لبنان، لبنان كان مسرحا لكل الآلة في الحرب الإسرائيلية، ما الذي تمكن أن يفعل؟ يعني هو في المقابل يمكن أنت أن تصل إلى منطقة من إسرائيل، بينما إسرائيل يمكنها أن تصل إلى كل منطقة عندك. فواضح أنه لم تكن حربا متكافئة، وأهلنا في الجنوب دفعوا أثمان باهظة وكلنا يعرف ذلك يعني. ونحن كان خلافنا على هذا الأمر، أنه نحن لا نريد أن يبقى الجنوب ساحة حرب يا أخي.
هل يكفي اليوم سماحة السيد أن يكون هناك توازن رعب بين لبنان وإسرائيل في حال لا نستطيع أن نصل إلى توازن قوى بين الاثنين؟
هذه أنا أعتقد أنها كلمات يعني يراد بها اعطاء هكذا بعض الدعم المعنوي لحزب الله، انه والله توازن رعب. اي توازن رعب؟ يعني اسرائيل المعدة لمواجهة الوطن العربي كله، يعني بدك الان انت تعمل موازنة رعب؟ اي موازنة رعب؟ ما نحن احسسنا بهذا الذي كنا في تلك المرحلة ما أصاب لبنان واللبنانيين و... هذه أنا أعتقد كلمات استراتيجية دفاعية هي يعني تقطيع الوقت من أجل أن يسحب البحث عن سلاح حزب الله من الشارع ومن الأمور الأخرى، أنه والله عم نبحث ونحن بطاولة الحوار، ولا طاولة الحوار ماذا أنتجت؟ كانت في السابق موجودة ولم تنتج شيئا، ولا نتوقع منها أن تنتج شيئا في هذا الشأن، وإنما الهدف هو إعطاء غطاء لاستمرار حزب الله خارج مشروع الدولة اللبنانية من قبل أركان الدولة اللبنانية.
ألا ترى أن هناك انفصال داخل الدولة اللبنانية حول هوية سلاح حزب الله؟ لأن حضرتك عم تقول يعني مشروعية حزب الله من خلال أركان الدولة
طبعا اللبنانية. هو فارغ مشروعيته حزب الله، يعني هو فارغ، يعني الدولة يمكنها أن تقول له أن الاستراتيجية الدفاعية هي أن يندمج حزب الله مع الجيش اللبناني، يقول لها لا، هو الذي يقرر، يعني في الاستراتيجية الدفاعية الأقوى هو الذي يقرر، كما قرر في محطات سابقة يعني في انتخابات الرئاسي وغيرها وتشكيلات الحكومة وغيرها من الأمور، يعني هذا واضح أنه فحزب الله هو الذي سيفرض.
طيب حزب الله هو الذي يفرض ولا هو الذي يقرر؟ لكن هناك فريق من اللبنانيين يدعى 14 أدار وأكثرية، وفريق آخر يدعى 8 أدار والأكثرية، الذي نال أقل عدد ممكن من النواب في أو أقل عدد بالأحرى من النواب، كيف تقرأ سماحة السيد أداء 14 أدار، أداء هذه الفئة التي فازت في الانتخابات اللبنانية من الانتخابات من 7 حزيران حتى اليوم؟ هل يستطيعون استثمار هذا الفوز الذي حققوه في 7 حزيران، أم أداءهم ضعيف، ولماذا برأيك؟
لا شك بضعف الأداء طبعا، يعني
إلى ماذا يعود هذا الضعف في الأداء؟
يعني يعود إلى أن هناك وجهات نظر متعددة ضمن فريق 14 أدار، وظهرت هذه واضحة بعد 7 أيام، حيث بدأ بعض يعني بعض الأفرقاء داخل 14 أذار يقول نحن يجب أن نخرج من هذه الحالة التي كانت قبل 7 أيار وأملتها 7 أيار فرارا من الحروب الداخلية ومشاكل ذلك. هذه أثرت بطبيعة الحال على أداء 14 أذار، وجاء اتفاق الدوحة أيضا يعني يلقي بظلاله، خصوصا بعد تراجع الدولة عن قراراتها التي اتخذتها بعد 7 أيار. ولا يزال طبعا هناك تعثر أنا باعتقادي في يعني في داخل 14 أذار في اتخاذ الخطوات التي يعني يعبرون بها حقيقة عن الحجم الذي يمثلونه الحجم الشعبي، ولكن كما قلت يعني لا يزال لديهم شيء من الخطوات الخجولة بهذا الإطار، يعني لم يتمكنوا أن يتمددوا إلى طوائف متعددة وإلى ما قدوا بهذا الشكل، وأن يبنوا جسور، وبقوا أيضا يعني يعتبرون أن هناك وكالات حصرية لتمثيل الطوائف اللي هي قوى الأمر الواقع، فما تجاوزوها هذه الأمور.
طب في ظل هذا الأداء من قبل الأقلية وهذا الأداء في المقابل من قبل 14 أدار والأكثرية، يعني لوين رايحين برأيك؟
طبعا رايحين إلى تعثر في
مستمر،
تعثر مستمر، يعني غدا سنرى نحن مثلا بعد نتأمل أنه طبعا أن تتمكن الحكومة من تحقيق إنجازات، لكن سنرى أنه عند أول المفاصل ستقع الاختلافات، يعني عند تعيين المسؤولين والمواقع الأمنية وغيرها سيقع هناك اختلاف يعني كثير فيها، أو عند تشكيلات مثلا في بعض الوزارات وغيرها، لأنه كما قلنا لا زلنا نعيش يعني تحت آثار اتفاق الدوحة،
وسنستمر في ظل هذا الاتفاق برأيك سماحة؟
طبعا سنستمر إلى أن تصير هناك متغيرات يعني إقليمية، لأنه الأمر الداخلي عندنا في كثير من الأحيان أصبح مرتبطا بمشاريع خارجية بالملف النووي الإيراني بغيرها. فعندئذ عندما نجد حلا للمزاوجة بين المقاومة وبين الدولة يمكن عندئذ أن تحل.
في إطار المواجهة والمشروع الإقليمي، الوثيقة تحدثت أيضا مثل ما بتقول الوثيقة، من الواضح أنه لا مجال اليوم لقراءة أي صراع في أي منطقة من مناطق العالم إلا من منظار استراتيجي عالمي، فالخطر الأمريكي ليس خطرا محليا أو مختصا بمنطقة دون أخرى، وبالتالي فإن جبهة المواجهة لهذا الخطر الأمريكي يجب أن تكون عالمية أيضا. يعني هناك مبدأ المواجهة العالمية بين
يعني هو يريد أن يملي سياسته على الشعب اللبناني وعلى الشعوب في المنطقة أيضا، يعني ليس فقط في لبنان، ويقول يجب أن تكون المواجهة يعني عالمية.
يعني هذه الفقرة تخرج حزب الله من مبدأ لبنانية المشروع حزب الله، أنه مشروع حزب الله متعلق بالحدود اللبنانية، وهنا أخرج مبدأ المقاومة إلى خارج الحدود اللبنانية برأيك؟
طبعا يعني حزب الله هو يرى لبنان ساحة للانطلاق، ولذلك هو يقرر هذه السياسة من دون أن يرجع للشعب اللبناني ومن دون أن يرجع للدولة اللبنانية، من أجل أن يعطي يعني خطة طريق للحكومة اللبنانية التي ستمنح الثقة في المستقبل. فهذه النقاط التي ذكرها في الوثيقة هي خطة طريق يرسمها من أجل أن تقوم بها الحكومة اللبنانية ومن أجل أن يوافق عليها الشعب، من دون أن يؤخذ رأي أحد في هذا الأمر من الشركاء في الوطن.
طيب سؤال سياسي لو سماحة السيد، مثل ما كنا عم نقرأ مشروع حزب الله هو المواجهة الخطر الأمريكي العالمي ومواجهة أيضا الخطر الإسرائيلي الصهيوني، المحور الآخر الإقليمي الإيراني إذا بدك، هناك نظرية أن هناك ربما يكون انفتاح إيراني على الأمريكيين، هناك انفتاح سوري على السوريين، واللغة السورية واضحة جدا بهذا الإطار. أين نحن اليوم في ظل هذا ربما التحول الإقليمي؟
يعني نحن في ظل الواقع الآن الذي نعيشه في لبنان لا يمكننا أن نؤسس لسياسة مستقلة بمعزل عن القوى الأمر الواقع. القوى الأمر الواقع معها الخارجية ومعها الدفاع ومع هذه العلاقات الخارجية أيضا الموجودة، فلذلك هم يقررون هذه السياسة. يعني ليس باستطاعة لبنان أن يقول بأنني أريد أن يعني أبني أحسن العلاقات مع أمريكا مثلا أو مع أي دولة أخرى بمعزل أيضا عن منطقة الديمقراطية التوافقية. ما هي الديمقراطية التوافقية؟
رئيس الجمهورية يحضر لزيارة إلى الولايات
يعني
المتحدة،
طبعا الزيارة مسموح بها في هذا المقدار، بس لنفترض أنه مثلا ساءت العلاقات بين يعني حزب الله وبين أمريكا، هل يمكن مثلا أن يحصل هذا الأمر؟ من البعيد هذا القضية. فلذلك يعني من الصعب نحن أن ننتهي السياسي نابعة من مصالح شعبنا ووطننا وأهلنا في لبنان، لأننا نخضع لهذه المعادلة غير العادلة في داخل لبنان.
عند هذه النقطة نحن مننهي حلقتنا معك سماحة السيد علي الأمين مفتي سور وجبل عامل سابقا، أهلا وسهلا فيك.
شكرا لك، أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام.